والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن الدليل الشرعي في بداية بحث الدليل الشرعي قلنا لا بد وأن نبحث في الدليل الشرعي في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في تحديد دلالات الدليل الشرعي، والمرحلة الثانية في إثبات صغر الدليل الشرعي، والمرحلة الثالثة في إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. الآن انتهينا من المرحلتين الأوليتين، انتهينا من بحث تحديد الدلالات ومن بحث إثبات صغر الدليل الشرعي. الآن نأتي إلى البحث في المرحلة الثالثة، وهو البحث في إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدأ بذكر مقدمة. في هذه المقدمة يقسم الدلالة إلى دلالة الدليل الشرعي، كلامنا في الدليل الشرعي لا الدليل العقلي، كلامنا في الدليل الشرعي. يقسم دلالة الدليل الشرعي على ثلاثة أقسام. تارة تكون دلالة الدليل الشرعي قطعية، دلالة قطعية، وأخرى تكون الدلالة دلالة الدليل الشرعي دلالة إجمالية على مستوى الإجمال، وثالثة تكون دلالة الدليل الشرعي على مستوى الظهور. هذه ثلاثة أقسام من الدلالة. أما القسم الأول وهي ما إذا كانت الدلالة دلالة قطعية، يقول إذا كانت الدلالة دلالة قطعية فهي حجة، فهي حجة من باب حجة القاطع، والاطمئنان ايضا ملحق بالقاطع. اذا كانت الدلالة على مستوى القاطع او الاطمئنان فهو حجة من باب حجية القاطع وحجية الاطمئنان. ولا يخفى ان الدلالة دلالة الدليل الشرعي لا يقصد بها خصوص الدليل الشرعي اللفظي حتى وان كان غير لفظي. دلالة فعل المقصود، فعل المقصود هم ايضا دليل شرعي. دلالة تقرير المقصود، تقرير المقصود هذا أيضا دليل شرعي. نحن نتكلم في دلالة الدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظيا أو غير لفظي. دلالة الدليل الشرعي متى ما كانت دلالة قطعية فهي حجة، دلالة قطعية أو اطمئنانية فهي حجة من باب حجية القطع أو الاطمئنان. نعم، كيف تكون الدلالة قطعية؟ حصول القاطع يكون على أي أساس؟ حصول القاطع بالدلالة، يقول مهما كان سبب حصول القاطع بهذه الدلالة، لأن دلالة الدليل الشرعي تكون قطعية على أسس، على أحد أسس ثلاث. دلالة الدليل الشرعي إنما تكون قطعية على أحد أسس ثلاث، إما على أساس أن هذه الدلالة دلالة عقلية، مو الدليل دليل عقلي، ها الدليل دليل شرعي لكن دلالته على الحكم الشرعي دلالة، يعني الدليل شرعي والمدلول والحكم الشرعي، لكن دلالة هذا الدليل على هذا الحكم الشرعي دلالة عقلية، إما على هذا الأساس. كما في دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، هذا دلالة إنية من باب الكشف المعلول عن العلم، لأنه لماذا فعل المعصوم هذا الفعل؟ لكونه غير حرام، لو كان حراما لما كان يفعل. إذن فعله هذا ينشأ من عدم حرمته، عدم الحرمة دخيل في علة صدور هذا الفعل من الإمام، عدم الحرمة دخيل في صدور هذا الفعل من الإمام، لأنه لو كان حراما لما كان يصدر هذا الفعل من الإمام. إذن بلي خب فيما إذا تمت الدلالة إذا جاء احتمال حسب موازين تحديد الدلالات هذا تحديد الدلالات خب ما ظل كلام عنه بعد ما نرجع إلى تحديد الدلالة لو تمت الدلالة احنا كلامنا الآن بعد تمامية الدلالة تحديد الدلالات خب ما ظل الدلالة إذا تمت فهي دلالة شنو دلالة إنية كدلالة المعلول على العلة ففعل الإمام دليل شرعي يدل على الحكم الشرعي بعدم الحرمة إذن مدلوله حكم شرعي لكن دلالة هذا الدليل الشرعي على هذا الحكم الشرعي دلالة عقلية دلالة عقلية من باب الكشف الإني ككشف المعلول عن العلة إذن فقد تكون الدلالة قطعية من هذا الباب على هذا الأساس هذا هو الأساس الأول لكون الدلالة قطعية على يعني أن تكون الدلالة قطعية على أساس كونها دلالة عقلية إنية من باب كشف المعلول عن العلة هذا الأساس الأول للدلالة القطعية وإما أن تكون الدلالة قطعية على أساس كونها دلالة لفظية غير قابلة لمعنى آخر غير لا غير متحمل لمعنى آخر أبدا إذا كانت الدلالة دلالة لفظية لكن هذه الدلالة اللفظية كانت بنحو غير قابل للتأويل بمعنى آخر أبدا بحيث يورث القاطع بأن المراد هو هذا المعنى الواحد لا يتحمل إلا معنى واحد حتى معنى مجازي ما إليه حتى معنى بالتأويل ما إليه أبدا بحيث لا يتحمل هذا اللفظ لا يتحمل تفسيرا آخر أبدا فهذه الدلالة راح تصبح دلالة قطعية مثل هذه الدلالة تسمى بالنص أو تسمى بالصريح أيضا تسمى بالنص وتسمى بالصريح وإن كانت كلمة النص أيضا أحيانا تستخدم لمعنى آخر هذا المعنى الذي طرحه السيد الشهيد هنا خب هذا وارد أنه يقصد بالنص يعني الصريح غير قابل لمعنى ثاني أبدا هذا المعنى وارد لكن أحيانا كلمة النص تستخدم بمعنى الدليل اللفظي الدليل الشرعي اللفظي مطلقا يعني الكتاب والسنة كلها يسموها نصوص شرعية نصوص شرعية أحيانا يقصد بها يعني الأدلة اللفظية الأدلة اللفظية الصادرة من الشارع بل بقطع النظر عن أن تكون دلالاتها دلالة ظهورية صريحة إجمال بقطع النظر عن مستوى الدلالة أحيانا يقصد بالنصوص الشرعية يعني كل النصوص الشرعية اللفظية يعني في مقابل الإجمال في مقابل الإجمال والظهور في مقابل الإجمال والظهور هذا النص هنا في مقابل الإجمال والظهور يعني صريح يقصد به الصريح هنا فهذا هو الأساس الثاني لحصول القاطع بالدلالة لكون الدلالة دلالة قطعية وإما الأساس الثالث لكون الدلالة دلالة قطعية أن تكون الدلالة قطعية على أساس أنها وإن كانت من حيث التفسير اللغوي تتحمل هذه الدلالة تفسيرا آخر وإن كان بالتأويل وإن كان خلاف ظاهر تتحمل معنى آخر لكن وجدنا قرائن نفت تلك ذاك المعنى الآخر وجدنا قرائن أورثت لنا القاطع بأن المقصود بأنه ليس المقصود هو المعنى الآخر بل المقصود هو هذا المعنى الواحد فعلى أساس القرائن قد يحصل لنا القاطع بالدلالة فالدلالة تصير قطعية لكن بضم قرائن أخرى مثل دلالة الأمر على الوجوب دلالة الأمر على الوجوب لو لم ينضم لو لم يدعمها تدعمها قرائن دلالة الأمر على الوجوب لو لم تدعم بالقرائن قلنا كانت الدلالة غير قطعية لاحتمال إرادة الاستحباب وإن كان خلاف الظاهر لكن هذا الاحتمال وارد موجود احتمال إرادة الاستحباب لكنه لو دعمت بقرائن دلت على أن المقصود هو الوجوب لا الاستحباب فقد يحصل القاطع بانضمام هذه القرائن قد يحصل القاطع بأن المراد هو الوجوب فتصبح الدلالة قطعية إذن يقول بأن الدلالة متى ما صارت قطعية، سواء على أساس كونها عقلية إنية أو على أساس أن الدلالة لا تتحمل معنى آخر فهي دلالة نص وصريح، أو على أساس أنها تتحمل معنى آخر لكن المعنى الآخر مرفوض بقرائن منفي بقرائن. على كل من هذه الأسس الثلاث متى ما أصبحت الدلالة قطعية فهي حجة من باب حجية القاط، وإذا كانت إطمئنانية أيضا هي حجة من باب حجية الإطمئنان. هذا هو القسم الأول من الدلالة وهي الدلالة القطعية. نأخذ العبارة تمهيد: الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الإطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود. دلالة واضحة توجب اليقين أو الإطمئنان، لأن الإطمئنان هم الحق باليقين، توجب اليقين أو الإطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والإطمئنان حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية. لاحظوا هذا الأساس الأول، من دون فرق بين هذه الأسس الثلاث. هيك يريد يقول، يريد يقول بأنه مهما كان أساس حصول القاطع من دون فرق بين هذه الأسس الثلاث كلها يؤدي إلى القاطع والقاطع حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية. هذا الأساس الأول، دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، لأن عدم الحرمة دخيل في صدور هذا الفعل من المعصوم، لو كان الفعل حراما لما كان يصدر، إذن عدم الحرمة دخيل في صدور هذا الفعل، إذن صدور هذا الفعل يصير بمرتبة متأخرة بمرتبة المعلول بالنسبة إلى عدم الحرمة. فإذا صدور هذا الفعل من المعصوم يكشف عن عدم الحرمة كشفا إنيا من قبيل كشف المعلول عن العلة، من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة. هنا قلت لكم أن الدلالة عقلية مو الدليل عقلي، الدليل شرعي وهو فعل المعصوم، فعل المعصوم من الأدلة الشرعية، لكن دلالته على الحكم الشرعي دلالة عقلية. أو على أساس الأساس الثاني لكون الدلالة قطعية، أو على أساس كون الدليل لفظا، لكن هذا اللفظ لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، ما يتحمل معنى آخر أبدا، لا يمكن تأويله إلى معنى آخر أبدا، وهو المسمى بالنص ويسمى بالصريح أيضا، وكلمة النص قد تستعمل في معنى أوسع كما ذكرت لكم. أو على أساس الأساس الثالث، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، بطبعه يوجد فيه معنى آخر يتحمل معنى آخر، لكن وجدنا قرائن نفت ذلك المعنى الآخر، بل احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان ممكنا، وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. القسم الثاني من الدلالة، الدلالة على مستوى الإجمال. الدلالة على مستوى الإجمال هي الدلالة التي تتحمل معنيين أو أكثر متكافئة على حد سواء، من قبيل دلالة المشترك اللفظي، لو ظلت هذه الدلالة بدون قرينة لتعيين أحد المعنيين، المشترك اللفظي نسبته إلى معانيه على حد سواء كلها موضوع لها، فلو بقي الاستعمال بدون قرينة فسنشك أن مراد المتكلم هل هو هذا المعنى أو ذاك المعنى، وليس أحد المعاني أقرب إلى اللفظ من المعنى الآخر. إذن هذه الدلالة تكون دلالة بل إجمالية. هذه الدلالة الإجمالية إيش نستفيد من عندها؟ هل تكون حجة؟ ما تكون حجة؟ شنو حكمها؟ الدلالة الإجمالية تكون حجة لإثبات الجامع بين المعنيين. فيما إذا كنا نستفيد، فيما إذا كان هناك أثر شرعي يترتب على الجامع بينهما، يعني القدر المتيقن، قدر المشترك بين المعنيين يثبت بهذه الدلالة الإجمالية. فيما إذا كان هذا القدر المشترك له أثر شرعي، مثاله كلمة رطل، مشترك لفظي، لأنه كان وقتئذ الرطل المكي ورطل العراقي ورطل المدني. أصل الرطل المدني نغض النظر عنه، الرطل المكي كان ضعف الرطل العراقي، الرطل المكي كانت كميته ضعف الرطل العراقي. فإذا جاء دليل شرعي يحدد الكر بأن الكر عبارة عن 600 رطل بدون أن يعين ما المقصود بالرطل، هل المقصود بالرطل هو الرطل العراقي 600 رطل عراقي أو 600 رطل مكي، فهذا يصير مجمل مشترك لفظي بدون قرينة. هذا المشترك اللفظي نستطيع أن نستفيد من عنده بمقدار الجامع. كيف؟ لأنه المكي، الرطل المكي أكثر من الرطل العراقي، إذن يعني ضعف الرطل العراقي، إذن كل رطل مكي فهو رطل عراقي يشتمل على رطل عراقي، ودون العكس ليس كل رطل عراقي رطل مكي، لأن الرطل العراقي أقل من الرطل المكي. إذن فالمقدار المشترك، القدر المشترك هو الماء الذي يبلغ بمقدار 600 رطل مكي، هذا المقدار الذي يكون مشمول لكلا المعنيين، يعني سواء قصد بالرطل 600 رطل الرطل العراقي او قصد 600 رطل مكي، على كلا التقديرين سيكون 600 رطل مكي كرا، لانه إذا كان المقصود هو العراقي فهو أكثر من كر، وإذا كان المقصود هو المكي فهو الكر. إذن فعلى كلا التقديرين الماء الذي يبلغ بمقدار 600 رطل مكي يكفي للكرية، سواء قصد المكي أو قصد المدني، على كلا التقديرين يكفي المكي يكفي. إذن فهذا هو القدر المشترك المتيقن، القدر المتيقن من المعنيين وعليه فيثبت ذلك، لأنه يترتب عليه حكم شرعي بأنه مثلا هذا الماء يصون عن النجاسة، فالمصونية، الحكم بالمصونية شرعا أثر شرعي مترتب على القدر المشترك بين هذين المعنيين وعليه. فيمكن أن نستفيد من الدليل المجمل لإثبات الجامع بين معنيي، فهو حجة، الدلالة على مستوى الإجمال حجة لإثبات الجامع بين المعنيين، فيما إذا كان هذا الجامع له أثر شرعي كما ذكرنا كما مثلنا. خب هذا يعني انضم إليه قرين. إذا استطعنا أن نعرف القرائن الحالية وقتئذين، إذا بلغتنا قرائن الحالية التي كانت ملتفة بالكلام وقتئذين، يعني أنه إذا خرج عن الإجمال، هذه القرينة أدت إلى الظهور. إحنا كلامنا فيما إذا لم نجد قرينة، فيما إذا لم نجد قرينة من هذا القبيل. وأما إثبات أحد المعنيين بالذات، هل يمكن أن نستفيد من الدلالة على مستوى الإجمال نستفيد لإثبات أحد المعنيين، هل يمكن ذلك؟ يقول لا يمكن ذلك إلا بانضمام دليل آخر. لا يمكن أن نستفيد من الدليل المجمل لإثبات أحد معنيه إلا إذا انضم إليه دليل آخر ينفي المعنى الثاني. إذا جاءنا دليل آخر ينفي المعنى الثاني، إذن يصبح هذا الدليل المجمل حجة لإثبات المعنى الأول. مثلا في نفس هذا المثال الذي مثلناه، مثال الرطل، الدليل المجمل يقول 600 رطل بدون أن يعين عراقي أو مكي، لكن لو جاء دليل آخر دل على أن ستماء أطراف العراقي لا يكفي للكرية، ليس كرا، نفى المعنى الرطل العراقي. هذا معناه بأنه فتح لنا الباب للتمسك بذاك الدليل المجمل لإثبات معنى الرطل المكي، فراح يصبح هذا الدليل راح يصبح حجة لإثبات المعنى الآخر، رغم أنه دليل مجمل رغم إجماله. لا، ما دام جاءنا دليل من الخارج، جاءنا دليل آخر ودل على نفي أحد المعنيين، فهذا الدليل المجمل يثبت لنا المعنى الأول. فبهالمقدار نستطيع أن نستفيد من الدليل المجمل. إذن الدليل المجمل مو دائما يضرب عرض الجدار، الدليل المجمل قد يستفاد من عنده أمثال هذه الاستفادات، إما استفادة الجامع أو استفادة أحد الفردين فيما إذا دل دليل آخر على نفي المعنى الآخر. هذا هو حكم الدليل المجمل. لاحظوا العبارة: وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور، يعني على أحد معنيين أو معاني، على نحو تكون صلاحيته، يعني صلاحية هذا الدليل لإفادة أي واحد منها، لإفادة أي واحد من هذه المعاني مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره، يعني نسبة الدلالة على حد سواء بين هذه المعاني بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. وهذا هو المجمل، هذا الدليل يكون مجملا ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو. زين، هذا الدليل المجمل سيكون حجة لإثبات الجامع، نستفيد الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتملي، إما المراد هو هذا المعنى أو ذاك المعنى، فيكون حجة للجامع لأن الجامع موجود في كلا الطرفين، يعني القدر المشترك، بأن المراد على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتملي أو محتملاته. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، فيما إذا كان هذا الجامع هذا القدر المشترك يترتب عليه أثر شرعي حتى يكون قابل للتنجيز. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور لأنه مجمل، لا يثبت به أحد المحتملات إلا مع الاستعانة بدليل خارجي، دليل آخر يأتي بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر. إذا جاءنا في الدليل الآخر يدل على نفي المحتمل الثاني فنأخذ بالمعنى الأول، هذا الدليل المجمل نحمله على المعنى الأول. مثلا هذا المفروض يأتي بحثه إما في بحث العام والخاص، بحث المجمل والمبين، بحث المجمل والمبين إما في بحث تعارض الأدلة يبحث، أو في بحث العام والخاص يبحث. أكو بحث في علم الأصول بحث المجمل والمبين، بحث المجمل والمبين بحسب منهجة الكفاية أتصور ملحق ببحث العام والخاص، في ذيل العام بحث العام والخاص أظن بحث في منهجة الكفاية. وأما في منهجة هذا الكتاب لعله المفروض أن يبحث في بحث تعارض الأدلة السين، وإن كان في هذه الحلقة ما أظن بحث. على كل حال هذا بحث في بحث المجمل والمبين يبحثون أنه كيف يمكن أن المجمل ينحل إجماله بدليل آخر، بانضمام دليل آخر، وهل أن هذا رفع للإجمال أو أن الإجمال يظل على إجماله، لكن رغم أنه يظل على إجماله يكون حجة لأحد محتملين. وهذا بشكل البحث مفصل يبحثون. لاحظوا العبارة: وإن كانت إفادة وين وصلنا، هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتجهيز بالعلم المذكور، وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل. وقد يدل الدليل القسم الثالث من الدلالة، الدلالة على مستوى الظهور، وهذا هو البحث المفصل في هذا البحث، دلالة على مستوى الظهور. الدلالة على المستوى على مستوى الظهور يقصد بها ما إذا كان الدليل الشرعي يتحمل معنيين أو أكثر لكن دلالته على أحد المعاني أقوى من دلالته على باقي المعاني، أقوى على مستوى الدلالة التصورية وعلى مستوى الدلالة التصديقية. يعني هم على مستوى الدلالة التصورية أول ما ينسبق إلى الذهن هو هذا المعنى دون المعنى الآخر، وهم على مستوى الدلالة التصديقية يعني على مستوى دلالة ظهور حال المتكلم على إرادة الجن. خب تذكرون أن الدلالة التصديقية نابعة من ظهور الحال، سبق وأن قلنا في أوائل الكتاب أن الدلالة التصديقية نابعة من ظهور الحال وليست نابعة من الواضح. الدلالة التصورية هي النابعة من الواضح، أما الدلالة التصديقية فهي نابعة من ظهور الحال. خب إذا كان ظهور حال المتكلم يظهر حال المتكلم يدل على أنه قد أراد على طبق الدلالة التصورية، قد أراد المعنى التصوري، فهذا الظهور الحالي يكون دلالته دلالة ظهورية على مستوى التصديق، على مستوى التصديق. وإن كان يمكن حمله على معنى آخر، وإن كنا نحتمل أنه لم يرد على طبق المراد التصوري، على طبق المعنى التصوري، لم مراده الجدي يختلف عن المعنى التصوري، وإن كنا نحتمل ذلك، لكن هذا خلاف الظهور حاله، لأن ظاهر حاله الأقوى في ظهور حاله هو أنه يريد على طبق الدلالة التصورية. إذن فيصبح دلالته التصديقية أقوى ظهورا في هذا المعنى، في المعنى الذي يطابق الدلالة التصورية. فدلالته التصديقية تكون أقوى ظهورا فيما يطابق الدلالة التصورية، فهذا هو الظهور التصديقي. إذن فمتى ما تم أقوائية الدلالة تصورا وتصديقا تم الدلالة الظهورية على مستوى على المستويين، دلالة الظهورية تم الظهور هم في الدلالة التصورية، وهم تم الظهور في الدلالة التصديقية، وهذا ظهور حجة. ولعله سيأتي بعد ذلك في من خلال بحث حجية الظهور أن الحجية تنصب على من؟ هل تنصب على الظهور التصوري أو تنصب على الظهور التصديقي؟ هذا بحث يبحثه السيد الشهيد ما أدري في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة. أنه مصب الحجية ما هو؟ موضوع الحجية هو هنا كأنه يبحث أنه مصب الحجية هل هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ الآن على وجه الإجمال يعني يمشي المسألة، يقول بأنه متى ما تم الظهور تصورا وتصديقا هذا الظهور يكون حجة، وهذا هو محل البحث. ما الدليل على حجية هذا الظهور؟ هذا الظهور هو ظهور دلالته ظنية ليست قطعية حتى تكون حجة من باب حجية القاطع. فهذا الظهور إذا كان حجة فإنما هي حجيته لابد وأن تكون تعبدية، يعني لابد وأن الشارع تبارك وتعالى قد حكم تعبدا بحجية الظهور، وهذا بحاجة إلى دليل. لابد وأن نفتش في الأدلة لنجد هل أن الشارع تبارك وتعالى قد حكم حقا بحجية الظهور أو لا. وحجية الظهور هذه تسمى بإصالة الظهور اصطلاحا، تسمى بالأصالة. حجية الظهور التي سنثبتها إن شاء الله بدليل، حجية الظهور تسمى اصطلاحا بأصالة الظهور، الحجية يسموها بالأصالة، وهذا لا يجعله أصلا عمليا لتعيين الوظيفة العملية، لا، هذه أمارة، حجية الظهور أمارة، لكن تسمى اصطلاحا بأصالة الظهور. هذه الأصالة غير الأصول العملية، يختلف عن الأصول العملية، هاي أصالة هاي أمارة مو أصل عملي، وإن كان من حيث التعبير المصطلح يسموه هذه الحجية حجية الظهور يسموها أصالة الظهور. وأصالة الظهور لها مصادق، مثلا الظهور الإطلاقي من يكون حجية الظهور الإطلاقي يسموها أصالة الإطلاق، بل ظهور العموم، ظهور أداة العموم في إرادة العموم هذا ظهور يكون حجية هذا الظهور يسموها أصالة العموم. ظهور الدليل في إرادة المعنى الحقيقي دون المجازي هذا الظهور حجية هذا الظهور يسموها أصالة الحقيقة، وهكذا كل مصداق من مصادق حجية الظهور يلقبوه بإصالة ذلك الشيء. فيقولون إصالة العموم، إصالة الإطلاق، إصالة الحقيقة، إصالة الجد، إذا شككنا أنه هل قصد المعنى الجدي أو لم يقصد المعنى الجدي، فظاهره أنه قصد المعنى الجدي، هذا ظهور حجة، هذا ظهور يسموه إصالة الجد، وهكذا. فهذه الإصالات الراجعة إلى الظهور كلها مصادق لأصالة الظهور، ويقصد بذلك الحجية، حجية الظهور. لاحظوا العبارة. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصوراً على مستوى المدلول التصوري، وتصديقاً على مستوى المدلول التصديقي، يعني هم على مستوى الدلالة الوضعية الناشئة من الوضع المعنى التصوري ينسبق الذهن إلى أحد المعنيين قبل الآخر، قبل المعنى الآخر، وهم على مستوى ظهور حال المتكلم في إرادة الجد ينسبق إلى هذا المعنى، وتصديقاً على مستوى المدلول التصور على مستوى المدلول التصديقي. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصوراً وتصديقاً بالدليل المذكور ممكنة، لكنه أبعد. وإن كان حمله على المعنى الآخر ممكن، لكنه أبعد. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصوراً وتصديقاً بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضاً بحسب ذلك، عفوا، بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. وهذا هو الدليل الظاهر في معنى، هذه الدلالة تسمى بالدلالة الظهورية، هذا الدليل ظاهر في هذا المعنى، وباقي المعاني خلاف الظاهر، هكذا يقال. وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لا بد من حمل اللفظ على المعنى الظاهر، لأن الظهور حجة، حجة في تعيين مراد المتكلم. وهذه الحجية التي سنثبتها بدليل طبعا، هذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يورث العلم عادة، لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما، بل على أساس حكم الشارع بذلك، الشارع حكم بحجية الظهور تعبدا، فيحتاج إلى دليل. ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور كمصطلح، أصالة الظهور، وعلى وزان ذلك يعني على هذا النسق في هذا المسير يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة الجد وغير ذلك. هذه الإصالات هذه كلها مصادق لكبرى حجية الظهور. ليش؟ لأنه المقصود بأصالة العموم يعني حجية ظهور العام في إرادة معنى العموم، المقصود بأصالة الإطلاق يعني حجية ظهور اللفظ المطلق في إرادة معنى الإطلاق، وهكذا. أصالة الحقيقة يعني حجية ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيقي، وهكذا. إذن فهذه مصادق لكبرى حجية الظهور. ذاك الدرس اكتفينا بهذا المقدار، ما أدري أنا أكو وقت، لكنه نكتفي إذن، يكفي، والحمد لله رب العالمين.